ثلاثة. الحمد لله القائل وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أن رأس الأمر الإسلام، وأن عموده الصلاة، وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن بيت المقدس قضية العالم الإسلامي المحورية الأولى، سوف تتحرر من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي. يا معاذ، إن الله سيفتح عليكم الشام من بعد، من العريش إلى الفرات، رجالهم ونساؤهم وإماؤهم مرابطون إلى يوم القيامة. فمن اختار منكم ساحلا من سواحل الشام أو بيت المقدس فهو في رباط إلى يوم القيامة. والذي حذرنا صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا بتاريخ وحضارة الدولة العثمانية العالمية، ونهدف من وراء هذا اللقاء للتعليق على ثلاث محاور رئيسية. المحور الأول، مدى ما تحقق من قرارات المجلس الهمايوني الأعلى بقيادة السلطان سليمان القانوني في اسطنبول. المحور الثاني، تقويم الإنجازات التي تحققت في تاريخ الأمة بقيادة آل عثمان منذ مرحلة التأسيس حتى نهاية عصر سليمان القانوني، قبل أن نتواصل مع بقية خلفاء الدولة العثمانية. والمحور الثالث، تقويم أداء الدول التي عاصرت الدولة العثمانية منذ مرحلة التأسيس حتى عهد السلطان سليمان القانوني، تقويم أداء دولة المماليك في مصر، وتقويم دور دولة السلاجقة الأتراك، وتقويم أيضا أداء الدولة الصفوية في جنوب في إيران، وأيضا تقويم الدور الذي كان يلعبه أو تلعبه الدول الأوروبية في حياة الإنسانية. ونبدأ بالمحور الأول، مقررات مؤتمر إسطنبول. القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع المجلس الهمايوني الأعلى اللي هو العسكري بقيادة السلطان سليمان القانوني وبحضور علماء وقادة وزعماء الأمة وفيهم شيخ الإسلام، وبحضور القائد العام للأسطول العثماني العالمي في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، والمشرف على دار الصناعة وقائد عام البحرية ونائب ولاية الجزائر، ومعه 18 من أميرالات البحرية أو قوات الصاعقة البحرية. وهذا الاجتماع تم بناء على دعوة السلطان سليمان القانوني كما قلنا. وأهم ما طرح في هذا المؤتمر كيف السبيل لنصرة أهل الأندلس، كيف السبيل لاستعادة الأندلس من قبضة الدول الأوروبية وخاصة أسبانيا والبرتغال، وذلك بالإضافة إلى متابعة نشاط الدول الأوروبية الاستعمارية في المحيط الأطلسي وفي شبه القارة الهندية وفي المدخل الجنوبي للبحر الأحمر خشية تهديد مقدسات المسلمين. وكان القرار أن يقوم خير الدين بربروس بتأمين الحوض الشرقي والغربي للبحر الأبيض وكسر شوكة القوات الأوروبية الموجودة في البحر الأبيض وخاصة الأسبانية والبرتغالية المدعومة من البندقية وجنوة وألمانيا وغيرها من الدول الأوروبية. وأيضا تنظيف الشمال الأفريقي من القواعد العسكرية الأسبانية والبرتغالية كخطوة أولى للعبور نحية الأندلس أو للعبور إلى الأندلس لأقرب نقرة الأندلس من المغرب سبتة ومليلة سبتة الواقعة تحت الاحتلال الأسباني منذ ذلك من 1497 على ما أذكر، لأن كان قرار تطهير المغرب وتونس والجزائر من القواعد العسكرية الأسبانية والبرتغالية. وقام خير الدين بربروس بعد الإعداد خرج من بحر الدردنيل وبدأ يواصل مهماته، وأسند إلى حسن أغا الطوشي نيابة ولاية الجزائر وكمان قيادة القوات المسلحة في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط في غياب خير الدين بربروس. الحقيقة حسن أغا الطوشي هذا الإنسان بدأ يقوم بعمليات سلاح ما يسمى بالمغاوير أو الصاعقة البحرية، بدأ بإنزال قوات على الساحل الأسباني وتبغل في بعض المدن الأسبانية وكان يأسر ويغنم ويرجع، وأثناء هذا كانوا يدعمون المقاومة، وأثناء ذلك كانوا يقومون بنقل بعض المسلمين الراغبين في الانتقال إلى الشاطئ الأفريقي لأنه ما كانوا يأمنون على أنفسهم في ظل الحكم الأسباني الذي كان حريصا على إنهاء الحكم الأسباني الإسلامي لأسبانيا أو الأندلس، وكان حريص على إحراق وتشريد المسلمين، كان حريص على تدمير الحضارة الإنسانية، كان حريص على تحويل المساجد إلى كنائس، كان حريصا على يعني تشويه وتعذيب المسلمين. فالناس كان اللي عاوز يهرب يعني بأي وسيلة من سلسلات كما فعل اليهود على أرض فلسطين من سنة 18 لسنة 48 وزي ما حصل مؤخرا استخدام قنابل التدمير أسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا. فكان الناس يهربون من جحيم. إذن الأمير لايح أو القائد العام اللي هو حسن أغا الطوشي قام بهجمات متواصلة أقضت مضجع الدول الأوروبية لدرجة أن البابا بول الثالث استغاث بالإمبراطور شارل كان اللي بيسمى شارل كنت أو شارل الخامس، هذا الاستغاثة به أنه كيف الآن الوجود الأسباني في خطر، الوجود الأسباني في الحوض الغربي البحر المتوسط في خطر، مشروع دعم احتلال القارتين الجديدتين الأمريكتين في خطر، مشروع يعني عودة الأندلس مرة أخرى إلى أيدي المسلمين فعلا أصبح يعني يسير في الطريق المرسوم له. فلذلك شارل كان قرر أن يقوم بحملة عسكرية يحاول أن يكسر فيها يعني يضرب المقاومة الإسلامية المجاهدة في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وأيضا التي تنفذ عمليات في عمق الأرض الأندلسية. شارل كان فوجئ طبعا أهل الجزائر بأن شارل كان قوات كثيفة العدد، عدد كبير من الكنائس ومن عدد كبير من المراكب ويعني ذات الطوابق المتعددة، بالإضافة إلى القوات المساندة من الأفراد. الهجوم ده كان سنة 945 هجرية، الراغبين في معرفة التاريخ 948 هجرية 1541 ميلادي. حينما ظهرت قوات الأسبان على يعني على في مقابل الجزائر، استدعى حسن أغا الطوشي مجلس الشورى وشاورهم كيف السبيل لقوات كثيفة العدد وإحنا عندنا العدد قليل. فكان القرار لابد من مواجهة الاعتماد على الله، وأخذوا بالأسباب. أولا بدأوا يرسلون يعني دعوات للمسلمين وأهل الجزائر ومن حولها أن في عدوان، وأن الآن انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا أموالكم وأنفسكم في سبيل الله، لأن ده حرب بين الحق والباطل بين هؤلاء الذين يعني اغتصبوا الأندلس ويعني ارتكبوا من الجرائم ما لا يحصى ولا عد. فخرج الناس على الصعب والذلول وقاوموا المهم العدوان الأسباني على الأندلس. الشيء الذي يرفض النظر أن حينما شاهد شارل كان يعني المقاومة وحسن الإعداد وأن بدأت تمارس أعمال قتالية وأنه عجز عن استخدام المدافع التي موجودة لديه في المراكب، أرسل رسالة إلى حسن الطوشي. رسالة الأولى أنه هو في الأول يعني بيحاول يغوي أنه ممكن يظل حاكم للجزائر وأن يبقى فيه مصالحة ويشكل وينسحب من التحالف مع الدولة العثمانية وما فيش داعي يعطي ولاء البربروس ولا الدولة العثمانية، وأنه ممكن في مقابل هذا هو ما حاكم الجزائر ويدعمه ويبقى شكل حلف الجزائر أسبانيا في مواجهة الحلف العثماني الفرنسي. طبعا الناس دولة يعني السلطان الحاكم الجزائر بالنيابة رفض، قال هذه خيانة لله ولرسوله ولأمة الإسلام، ونحن لم يعني احنا ناس عندنا وفاء لديننا وإسلامنا، قضية بيننا وبينكم مش قضية منصب وحكم الجزائر والقيادة، ما بيننا وبينكم أكبر من هذا، أنتم اغتصبتم أرضنا وروعتم نساءنا وأطفالنا وزلتم ترتكبون من الجرائم ما لا يحصى ولا يعد، وأنتم يعني تشكلون خطر على البشرية وليس على الأمة الإسلامية فحسب، وبيننا وبينكم القتال إما أن تنسحبوا. فأرسل إليه شارل كان خطاب قال فيه شارل كان أنه هو رجل يمثل كل ملة المسيحيين في الغرب، وأنه إذا أراد أن يحقن المسلمون دماءهم فليسلموه قلعة الجزائر. فأرسل إليه حسن الطوشي رسالة قال يعني وصلني خطابك وأحب أن أقول لك إحنا عشان تستلم القلعة عندنا تقليد أهل هذه البلاد، ليس عندنا إذا جاء العدو ألا نعطيه مش القلعة، ألا نعطيه إلا الموت. وكانت المعركة الفاصلة التي سبحان الله أذهلت المقاومة القوات الأسبانية والقائد شارلي كان اللي هو إمبراطور الدولة الرومانية الغربية. ومع اشتداد ضراوة المعركة أرسل الله سبحانه وتعالى الرياح والأمطار، استمرت عدة أيام، اقتلعت خيام جنود الحملة الأسبانية وارتطمت السفن بعضها ببعض، مما أدى إلى إغراق كثير منها، وقذفت الأمواج الصاخبة بعض السفن إلى الشاطئ، وهجم عليها قوات الصاعقة البحرية الإسلامية واستولوا على أدواتها وذخائرها وسحبوها إلى الشاطئ، وفسد البارود بفعل الأمطار. وفي وسط هذه الكوارث التي حلت بالقوات الأسبانية حاول الإمبراطور مهاجمة مدينة الجزائر، إلا أن كل محاولته باءت بالفشل، وظهرت بطولات رائعة من أهل الجزائر والمجاهدين الذين استطاعوا أن يحصدوا القوات الأسبانية حصدا بشجاعة فائقة وبسالة نادرة. لقد استطاعت القيادة الجزائرية أن تستفيد من الوضع المحيط بالقوات الأسبانية، ووجهت جنودها بطريقة متميزة في الكر والفر، أدت إلى يعني هزيمة الأسبان، واضطر الإمبراطور شارل كان أن ينسحب بما تبقى من القوات ليس إلى الشواطئ الأسبانية، لأنه خشي من مطاردة القوات الجزائرية قوات الصاعقة، وانسحب إلى الشاطئ الإيطالي ليلملم جراحاته. وصدق الله القائل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأسفرت المقاومة كما قلنا عن انتصار قوات الصاعقة البحرية بقيادة الطوشي وهزيمة القوات الأسبانية بقيادة شارل كان الخامس. هذا الانتصار كان رغم يعني قلة العدة وقلة العداء، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة، هكذا دائما المسلمون ينتصرون رغم قلة عدتهم وعتادهم على الأعداء، قاعدة عامة. ربنا سبحانه وتعالى لما يكتمل الإيمان هو الذي يحسم المعركة في النهاية. لقد تحقق النصر نتيجة أولا القيادة الراشدة والتفاف الشعب الجزائري حولها، وتدفق رجال القبائل إلى ساحة الوغى طلبا للشهادة في سبيل الله ونصرة للإسلام ودفاعا عن الإسلام والمسلمين، ويعني أيضا تحجيم قوة المقاومة الأسبانية. سبحان الله، يعني أهل الجزائر والناس الذين كتبوا عن هذه المعركة شبهوا اللي حصل ده في المعركة، هزيمة الأسبان بهزيمة أصحاب الفيل، وكتبوا رسالة إلى السلطان سليمان القانوني يقولون فيها إن الله سبحانه وتعالى عاقب شارل الخامس وجنوده بعقاب أصحاب الفيل وجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم ريحا عاصفا وموجا قاصفا فجعلهم بسواحل البحر ما بين أسير وقتيل، ولا نجا منهم من الغرق إلا قليل. يبقى هذه الرسالة التي صورت يعني الموقف اقترنت أيضا برسالة وجهها أهل الجزائر إلى السلطان سليمان القانوني. يبقى إذن يعني الآن تم تنفيذ الاستراتيجية التي وضعت في اجتماع اسطنبول وقام على تنفيذها خير الدين بربروس وزملاؤه من أميرالات الجيش العثماني في الحوض الشرقي والغبر البحر المتوسط، وحققوا انتصارات داخل أرض الأندلس وأيضا خارج أرض الأندلس والبحر الأبيض المتوسط. تلقى السلطان سليمان القانوني رسالة يطلب فيه الجزائريون أن يرسل إليهم خير الدين بربروس، لأنه له تجربة كبيرة في الجزائر، وإن المسلمين في الأندلس يئنون من وطأة الاضطهاد، لعل خير الدين بربروس يعجل بحملاته العسكرية دائما الموفقة والناجحة، لعله مجيء إلى الجزائر وتولي مسؤوليته التي كان يتولاها في المرض، رغم أن حسن الطوشي أدى أداء عظيما، لكن هم كانوا يعني عندهم أمل أن يتواجد إلى جانب حسن الطوشي أيضا يتواجه خير الدين بربروس. طلب أهل الجزائر من السلطان سليمان إرساء عائلة خير الدين باشا إلى منصبه السابق قائدا أو إلى إيالة الجزائر، وهو المتمثل أوامر مولانا لأنه أحيا هذا الوطن، وارعب قلوب الكفار وخرب ديار المرد والفجار، وأنه لهذا الوطن نعم الناصر وجميع أهل الشرك منه خائف وحائر، يعني بيقولوا أن الرجل ده له خوف في قلوب أهل الشرك، فطلبوا منه أن يعود ويقود قوات الجهاد مرة أخرى في الجزائر، وطلبوا إرسال نجدات عسكرية سريعة لأنها لنصرة الجزائر ولأنها سياج أهل الإسلام وعذاب أهل الكفر. فطبعا استجاب السلطان سليمان القانوني وجاء خير الدين مش علشان يبقى في الجزائر، عشان يتأكد من أن الاستحكامات قوية والإمكانات كافية لتوجيه حملات عسكرية إلى أولا لمحاولة تحرير الشمال الأفريقي من الجيوب الأسبانية والبرتغالية القواعد العسكرية، وأيضا لتحرير الجزائر مما وقع عليه. العجيبة طبعا وتوالت الحملات على الأرض المحتلة الأندلس، وتوالى الصدام مع الأسبان والبرتغال لدرجة فزعت أوروبا وضجت وأصابها خوف شديد ورعب مما حدث على أرض الجزائر وعلى أرض الشمال الأفريقي، لدرجة أن حنة الثالث ملك البرتغال انسحب من بعد القواعد العسكرية للمغرب المطلة على شاطئ المحيط الأطلسي، خشية أن تتعرض لهجوم من قوات الصاعقة البحرية، وصار في أوروبا حالة من الرعب من المدفعية العثمانية والآلات الحربية وعدة الحصار، ووصل الأمر يعني بعد أنه الهزائم التي كانت تنزل بالقوات الأسبانية انتشرت في أوروبا، فخلقت حالة من الرعب، سبحان الله ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، نزلت أنباء الهزيمة نزول الصاعقة على أوروبا، وتطورت الأحداث هناك بسرعة فائقة لدرجة أن أحلاء الحلف الأوروبي الذي كان يدعم العدوان الأسباني بقيادة شارل كان على الشمال الأفريقي وعلى القوات الصاعقة البحرية انسحبوا من الحلف، ولم يبقى معه إلا ملك إنجلترا. أما أسبانيا فقد آثرت أن تتحالف مع السلطان سليمان القانوني، وسنرى بعد قليل أنه ملك فرنسا أعطى انسحبوا طلب من القوات الفرنسية أن تنسحب من طولون، وأصبحت طولون ميناء قاعدة فيها الأسطول الإسلامي الموجود في البحر المتوسط، وبدأت تنطلق القوات الصاعقة البحرية بقيادة بربروس أحيانا وبقيادة الطوسي وغيرهم من أميرالات البحر الإسلاميين تهاجم أولا شواطئ جزائر جزر البليار وجزائر كورسيكا وصقلية وسردينيا وشواطئ شبه جزيرة الأناضول، يعني في يعني توافق كامل، وكانت هناك نوع من الحلف الذي انعقد بين فرنسا والدولة العثمانية، ومكنت الدولة العثمانية من كلها وجود قواعد عسكرية في المواني الفرنسية، وبدأت تهاجم المواني الأسبانية. كل ده ما شاء الله يعني إيه، كان يعني بدأت معنويات أوروبا تنهار، وبدأوا يحشدون كل قواهم للتصدي لهذا الإنجاز الضخم. الذي يلفت النظر قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني، يعني اللي هو هذه الغارات المستمرة على الأندلس وعلى شبه الجزيرة الإيطالية وعلى القواعد العسكرية الأسبانية والبرتغالية في الشمال الأفريقي، يعني يقولوا أدخلت الرعب في قلوب أوروبا لمدة طويلة، ولم يعد شارل الخامس قادرا على التفكير في حملة أخرى على الجزائر، وطغى شبح خير الدين بربروس وحسن أغا الطوشي على العامة في أوروبا إسبانيا والبرتغال والخاصة، حتى أصبح الناس إذا رأوا يعني سفينة تغرق أو ريح تطيح ببعض المراكب نسبوا ذلك إلى خير الدين، فيتصاعد الصراخ ويكثر العويل ويفر السكان من ديارهم ومن حقولهم ومتاجرهم. وإذا حطمت الزوابع مركبا توهم الناس أن خير الدين بربروس هو الذي أسار البحر وهيجه وأغراه على إغراق سفنهم، وبلغ الخوف من قادة الجزائر أقصى درجة، حتى أصبح أهل أسبانيا وإيطاليا إذا ما حدثت جريمة أو وقع فساد أو تخريب أو مرض أو بوباء أو قحط قالوا خير الدين وأصحابه هم السبب في ذلك، وكانوا في نحيبهم يقولون يعني منظومة بربروسة أنت صاحب كل شر، ما كان من ألم أو عمل مؤذٍ وجهنمي مدمر إلا وسبب فيه هذا القرصان الذي لا نظير له في العالم. أيها المشاهد الكريم والمستمع الكريم، إذن الخطة التي وضعت في إسطنبول وكانت تهدف إلى استرداد الأندلس، ولكن لابد يسبقها تصفية القوى الأسبانية والبرتغالية في الشواطئ الأفريقية وضرب الأسطول الأسباني في الحوض الغربي البحر المتوسط، بدأت تؤتي أكلها. ولكن سنرى أن بعد قليل أن يعني مفرق الجماعات يعني سيؤخر يعني تحقيق الهدف العظيم وهو استرداد الأندلس، لأن بعد شوية سيتوفى خير الدين بربروس، وبعد شوية هيتوفى أيضا حسن أغا باشا الطوسي. هذه إذن الاستراتيجية التي وضعها السلطان سليمان قانوني، لو ساوى خير الدين بربروس لو سارت في مسارها الطبيعي كان يمكن أن تحقق الهدف الكبير الذي كان يسعى إلى تحقيقه السلطان سليمان القانوني، ولكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه. المحور الثاني الذي نعرض له هو مدى النجاح الذي تحقق أو الذي حققته الدولة العثمانية في مواجهة تحديات العصر، وهذا يستلزم تقويم أداء الأفراد وتقويم أداء العلماء وتقويم أداء الأمة. وأيضا المحور الثاني يرتبط بموقف الدول الإسلامية المعاصرة، والمحور الثالث أيضا يرتبط بالطرف الآخر الدول الأوروبية وموقفها من الدولة العثمانية والدور الذي كانت تلعبه. هل ما تلقته من ضربات كان كفيلا بأن تكف يدها على العالم العربي والإسلامي أو ما كانش كافي؟ هذا ما سنراه في هذا اللقاء وفي اللقاءات القادمة إن شاء الله. كيف تقويم الدولة العثمانية؟ الدولة العثمانية تأسست في القرن السابع الهجري 699 هجري، سنة 99 و600 تأسست الدولة العثمانية في شبه جزيرة الأناضول. ما الذي أتى بالعثمانيين؟ عثمان أرطغرل اللي هو والي العثمان، ما الذي أتى بهم وهم من أتراك أسيا الوسطى؟ ما الذي أتى بهم إلى شبه جزيرة الأناضول؟ أتى بهم إلى هذا المكان الرغبة في المرابطة في الصغور باتجاه الدولة الرومية البيزنطية التي كانت تحتل شبه جزيرة الأناضول، وبيروا أن وجهاء الكافرين والمنافقين هنا فريضة شرعية، تحررت قبيلة قايي اللي هي منها عثمان ابن أرطغرل، ووصلوا إلى شرق شبه جزيرة الأناضول، فوجدوا السلاجقة الأتراك المسلمين بقيادة علاء الدين قيقباذ تنازل الروم البيزنطيين اللي كانت تقوم على حماية الكنيسة الرومانية الأرثوذكسية، وحصل اشتباك وتحقق نصر بفضل مساعدة القبيلة التركية اللي قبيلة أرطغرل ومساندتها لعلاء الدين قيقباذ، فعلاء الدين قيقباذ أقطع هذه الأسرة موقعا إلى الجنوب الشرقي من القسطنطينية، وشاءت إرادة الله عز وجل أن يتوفى علاء الدين قيقباذ وتسند إمارة المنطقة إلى فخر الدين عثمان ابن أرطغرل، وبدأ عثمان الدين ابن أرطغرل في بناء قاعدة تقوم عليها دولة إسلامية تحقق الأهداف العظام. إيه هي الأهداف العظام التي كانت الدولة العثمانية تسعى إليها؟ كانت تسعى أولا إلى تحرير القسطنطينية وتحرير شبه جزيرة الأناضول من وجود القوات الرومية البيزنطية التي ترفع شعارات النصرانية. وكان الاحتلال الرومي البيزنطي يعني مضى عليه حوالي 1000 سنة، شبه جزيرة الأناضول كان مضى عليها 1000 سنة تحت احتلال الرومي البيزنطي. وهذه المهمة يعني ما كانتش سهلة، وخاصة أن كان في دعم للدولة الرومية البيزنطية من الدول الأوروبية أو دول شرق أوروبا على وجه الخصوص في هذه المرحلة. استطاعت فعلا الدولة العثمانية في بداية حياتها أنها أولا بدأت بتوحيد صفوف القبائل اللي هي القبائل السلاجقة الأتراك المسلمين اللي كانوا يعني تمزقت دولتهم في شبه جزيرة الأناضول. حرص فخر الدين عثمان بن أرطغرل على توحيد المقاومة أولا، توحيد القبائل السلجوقية، لأن كان فيه هنا دولة السلاجقة الأتراك المسلمين وأصلا موطن أو مسقط رأسهم آسيا الوسطى، شكلوا دولة امتدت من تركستان الشرقية غربا شرقا إلى شبه جزيرة الأناضول غربا، وكان لها وجود وكانت تشكل قوة داعمة للدولة العباسية، واستمرت بعد أيضا وكان لها دور في التصدي للمغول والتتار، وبعد ذلك تمزقت إلى قبائل، فجاء عثمان ابن أرطغرل ليوحد القبائل التركية، وبدأ مسيرته الجهادية في تحرير شبه جزيرة الأناضول من القوات الدولة الرومانية البيزنطية. دي كانت الخطوة الأولى وتحقق النجاح يعني عبر التاريخ. طبعا عثمان بن أرطغرل جاء بعده أرخان، وبعد أرخان كان مراد الأول، بعدين بايزيد بيلدرم، وبعدين مراد محمد الخامس أو محمد الثاني الخامس على ما أذكر، محمد جلبي، وبعد ذلك جاء مراد الثاني، وبعد كده محمد الفاتح، وبعد محمد الفاتح بايزيد الثاني، وبعد ذلك جاء سليم الأول، وبعد ذلك السلطان سليمان القانوني. تحقق الهدف وتحررت القسطنطينية على عهد السلطان محمد الفاتح، وسماها بعد تحريرها إسلامبول أي مدينة الإسلام. وتتابعت الفتوحات الإسلامية، واستطاع العثمانيون أنهم يحرروا القسطنطينية وشبه جزيرة الأناضول، وعبر المسلمون بغاز البوسفور والدردريل بحر مرمرة، عبروا إلى أوروبا الشرقية، وبدأ الإسلام يصل إلى أوروبا الشرقية. يبقى تحقق الهدف الأول على عهد السلطان محمد الفاتح. ثم بعد ذلك ماذا ترتب على تحرير القسطنطينية وكسر شوكة الاحتلال وتطهير الأرض من قوات الاحتلال البيزنطي؟ أولا، انساح الإسلام في شبه جزيرة الأناضول، وأخرج رب العالمين الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وخرجت أوروبا من عصور الظلام والاقتضاع وتسلط الكنيسة وفساد السلوكيات إلى من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ونعمت المجتمعات في البلقان في أوروبا الشرقية بنعمة العيش في ظل تطبيق شرائع الإسلام، وتحقق العدل وانتهت المظالم، وتحقق للناس قدر من الخدمات الاجتماعية، التربية والتعليم والعلاج، وتأهيل الأمة للعمل. يعني كانت نقلة كبيرة في حياة المجتمع الأوروبي. أيضا من الأهداف التي كانت في يعني حرص الحكام العثمانيون على تحقيقها، التصدي للمشروع البابوي في معاهدة اسمها معاهدة تورديسيلاس، بابا روما، بابا روما أعتقد حنا الثالث في ذلك الوقت، أو ملك روما ملك البرتغال حنا الثالث. بابا روما جاء بالقدرة الأرضية وقسمها قسمين بين الأسبان والبرتغال، بمعنى أنه أطلق يد البرتغال ويد الأسبان، يد البرتغال في النصف الكرة الشرقي، الأسبان في النصف الكرة الشرقي والبرتغال في النصف الكرة الغربي، وخرج الأسبان والبرتغال مأذونا لهم من البابا في تطويق العالم الإسلامي. وعلشان كده كانت أول رحلة لفاسكو دي جاما كان الهدف الالتفاع حول الشاطئ الأفريقي، وخرجت هذه الحملات تحت شعار الكشوف الجغرافية، وما كانتش كشوف جغرافية، دي كانت حملات صليبية، لأن كان شعارها الصليب أو المدفع، والهدف الرئيسي هو تطويق العالم الإسلامي. وعلشان كده لما وصل فاسكو دي جاما إلى رأس الرجاء الصالح، وكانت معروفة للمسلمين، والخرائط التي استخدمها الأسبان والبرتغال في الوصول إلى القارتين الجديدتين اللي هي الأمريكتين كانت معروفة عند المسلمين، وسرقوها من مكتبات المماليك في مصر، وكانت أيضا الخرائط الخاصة بأفريقيا وشبه القارة أيضا سرقوها، وكان البحارة مسلمين، أدوات الملاحة إسلامية، المراكب التي كانوا يصنعها المسلمون. المهم يعني إذن هذه لم تكن كشوف جغرافية، ولكنها كما قلنا حملات صليبية شعارها الصليب أو المدفع. فلما وصل فاسكو دي جاما قتل قائد الرحلة اللي هو ابن ماجد العربي، وقال كلمة لم تدونها كتب التاريخ، لقد يعني الآن لقد طوقنا العالم الإسلامي، وما علينا إلا أن نشد الخيط ليختنق. ثم انطلق فاسكو دي جاما لكي يوجد لنفسه قاعدة شرق أفريقيا يدخل منها إلى البحر الأحمر لمهاجمة مقدسات المسلمين في مكة والمدينة. طبعا المسلمون في شرق أفريقيا قاوموا فاسكو دي جاما، وطبعا يعني ما تظاهر أنه يعني يهدف إلى قتال، وأنه لا يريد بقعة من الأرض يكون له مقر فيها ميناء عشان يقدر يعمل علاقات طيبة مع أهل أفريقيا. لكن أهل أفريقيا أدركوا، قالوا نحن غير مسموح لنا أن نسمح للبرتغال والأسبان بتدنيس أرض الإسلام. فما كان من المجرم إلا أنه ضرب مساجد كلوة بالمدفعية وهدم 300 مسجد في ذلك الوقت، وبدأ يقتحم المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. طبعا الدولة العثمانية لم تكن غائبة في ذلك الوقت، طبعا وصل الخبر، استغاث يعني العلماء الحجاز، علماء سوريا وفلسطين ومصر في عهد كان السلاطين المماليك، لأن دولة السلاطين المماليك كانت بدأت تضعف. استغاثوا بالسلطان سليم الأول، هو كان يحكم الدولة العثمانية في ذلك الوقت. قالوا نحن الآن في خطر، قوات الصليبيين بدأت تقتحم المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. تحرك السلطان سليم الأول حوالي سنة 923 هجرية، تحرك من الجبهة الشمالية، ترك شبه القارة شبه جزيرة الأناضول، واتجه وصل إلى الشام، وبدأ ينظم المقاومة لمواجهة المشروع الأسباني البرتغالي الذي يستهدف المقدسات وتطويق العالم الإسلامي. وطبعا وضع خطة، يعني تشكيل قوات مرابطة دواما في ميناء السويس، كان منها أسطول عثماني موجود في ميناء السويس، كان يقود السلطان الرئيس بير الرئيس، وكان في قوات تتجول في البحر الأحمر، وقوات تخرج إلى البحار الهندية علشان يعني تدفع أي عدوان للأسبان والبرتغال محتمل على البحر الأحمر. وقد نجحت هذه الخطة وانكسرت شوكة البرتغال، ويعني كانت التعليمات إنه هذا البحر بحر الإسلام، ولا يجوز لأي مركب أجنبية أنها تتواجد داخل هذا البحر الإسلامي، لا قطع بحرية برتغالية ولا غير برتغالية، لأن وجود مركب أجنبية في البحر الأحمر يعتبر خيانة لله ولرسوله ولأمة الإسلام. طبعا هذا الدعم للقوات المرابطة، والدعم أيضا للقوات التي تتجول في المحيط الهندي لدفع أي عدوان على الدول الإسلامية، كل ده يعني كان جهد مشكور قامت به الدولة العثمانية في عهد بايزيد الثاني اللي هو والد السلطان سليم الأول، وفي عهد أيضا سليم الأول، وفي عهد السلطان سليمان القانوني. وعند هذه النقطة أنا أعتقد أن أنا أقف قليلا لبيان الدور الذي قام به العثمانيون في مواجهة الخطر الذي أدركوا أنه يهدد الشام كلها وبيت المقدس في القلب منها. لما وصل السلطان سليم الأول إلى بلاد الشام ولاحظ طبعا كان فيه صدام مع دولة المماليك ولكن انتهت بتوحيد على كل حال الدولة العثمانية والدولة المماليك أصبحوا يعني على قلب رجل واحد صف واحد. ولكن قتل في هذه المعارك كما قلنا قايد باي وقنصوة الغوري وهذه لها ملابسات ولكن الوقت يعني سبق وتعرضنا لها. لكن اللي يهمنا بالدرجة الأولى لما السلطان سليم الأول وصل إلى مصر وصلته معلومات عبر أجهزة مخابراته أن هنالك هجرات يهودية إلى شبه جزيرة سيناء وأن هذه الهجرات اليهودية تستهدف أن يكون لها في منطقة الطور ميناء يمكنها من الخروج إلى البحر الأحمر والبحار الهندية تتصل يكون لها مخرج إلى البحر ومن خلال هذه الهجرات أن تبدأ بكلها مستوطنات في سيناء ثم تنتقل إلى فلسطين وإلى بلاد الشام. حينما وصلت المعلومات للسلطان سليم الأول أصدر السلطان سليم الأول قرارا لنائب الولاية العثمانية في مصر أولا ممنوع منعا باتا وجود يهود في شبه جزيرة سيناء أو في الطور أو في غيرها بل ممنوع منعا باتا السماح لأي يهودي باستيطان أو أن يكون له مكان لا في فلسطين أو حتى في سوريا. ده الدور الذي قام به السلطان سليم الأول يعني رحمه الله رحمة واسعة. لما جاء سليمان القانوني وصلته معلومات أيضا أن الخطر اليهودي على سيناء ما زال موجودا وأن هناك شخص اسمه أبراهام كون يعني له يعني نقول معقل في شبه جزيرة سيناء ويقال أن الذي نبه الدولة العثمانية إلى وجود وخطر اليهود على سيناء هم رهبان دير سد كاترين. وجهوا رسالة يستنجدون بالدولة العثمانية الوالي العثماني في مصر من الأذية الذي يلحقهم من اليهود الموجودين في سيناء. فما كان من السلطان سليمان القانوني أن أصدر فرمان وتعليمات بمنع اليهود من التواجد في شبه جزيرة سيناء. وحصل تنبيه على القائمين بالشرع والقائمين على أمور الدولة ورجال الإدارة ممنوع منعا باتا ومطلوب إخراج اليهود الموجودين في سيناء وقد تم ذلك. وصدرت تعليمات إلى متصرفية القدس لأن الدولة العثمانية حست إن في خطر على فلسطين فجعلت القدس تتبع الباب العالي مباشرة يعني سلطان الدولة العثمانية مباشرة. وصدرت تعليمات إلى متصرفية القدس وإلى غيرها ممنوع منعا باتا السماح بنزول أي يهودي في هذه الأرض. بل والأكرم من ذلك يعني شيء الذي يعني الدولة العثمانية كانت قمة في الأدب والأخلاقيات سمحت لليهود المطرودين من الأندلس بأنهم يستوطنوا أي بقعة في الدولة العثمانية وتكون لهم حقوق المواطنة الكاملة إلا أنه ممنوع منعا باتا أن يكون لهم موقع في فلسطين أو في شبه جزيرة سيناء. يعني بتكلم عن الإنجازات. العثمانيون أحسوا بخطر اليهود متى؟ ده في القرن العاشر الهجري، قبل أن يكون لليهود دولة على أرض فلسطين في سنة 1948. لكن أحس العثمانيون أن في خطر على شبه جزيرة سيناء وفي خطر أيضا على فلسطين من اليهود. يبقى ده اللي عمله السلطان سليم الأول، في قوات مرابطة في خليج السويس، قوات على الأرض لمجابهة أي عدوان على أو أي دخول للقوات البحرية البرتغالية البحر الأحمر أو أي عدوان على المدن المقدسة. يعني قوات تؤمن المدينتين المقدستين مكة والمدينة، تأمين البحر الأحمر، وأيضا قوات في الحوض الشرقي للبحر الأبيض لتأمين شاطئ الشام والشواطئ المصرية وتأمين بيت المقدس. ده كان الدور بتاع الدولة العثمانية. أنا بقول دور الفرد في مواجهة تحديات العصر في ضوء تاريخ الدولة العثمانية. شوف، هذا هو دور الدولة السلاطين العثمانيين، وهو الدور الذي يجب أن تقوم به أمتنا في حماية مقدساتها وفي حماية بيت المقدس وتحريرها ممن غلب عليها. يبقى سلطان سليم الأول وسلطان سليمان القانوني، كل واحد أدى واجبه. ثم جاء مراد الثالث، وكانت قد امتدت حدود الدولة العثمانية شرقا وغربا على امتداد 23 مليون كيلومتر مربع. يعني دولة حدودها في أوروبا وأسيا وأفريقيا. فطبعا يعني بدأت القبضة الأمنية يبدو طبعا تخف شوية. فبلغت معلومات أيضا أن في لوالي الدولة، والي الدولة العثمانية في مصر، أن في خطر على سيناء وعلى فلسطين. فأصدر مراد الثالث 3 فرمانات سنة 989 فرمان، 1581، 1991 فرمان، و993 فرمان. هذه الفرمانات تحرم تحريما قاطعا السماح لليهود بسكنى فلسطين، عشان ندرك ان الخطر اليهودي ما كانش وليد الحرب العالمية الأولى التي في أعقابها احتلوا الإنجليز القدس وبدأوا يعدون العدة لتمكين اليهود من أرض فلسطين في 14 مايو 48. لا، ده كان في خطر منذ وقت طويل. الدور الذي قام به السلاطين العثمانيون لم يقف فقط عند السلطان سليم الأول ولا سليمان القانوني ولا مراد الثالث. الدولة دي اللي امتدت حلولها شرقا وغربا، وكل واحد من الأباطرة دول كان سلطان الدولة العثمانية العالمية بجد. يعني دولة فعلا أقوى دولة في العالم، ما كانش لها عتيل، ما كانش لها فعلا قبل أن توجد أمريكا والدول العربية، الدول الأوروبية، دول الأقزام، ما كانش فيه. هؤلاء الناس كانت بيت المقدس ومكة والمدينة تعيش في سويداء قلوبهم، سبحان الله. فهنا السلطان سليم الأول وسليمان القانوني ومراد الثالث، واستمرت الدولة العثمانية تحافظ على هذه المقدسات وبيت المقدس في القلب منها حتى عهد السلطان عبد الحميد الثاني. سلطان عبد الحميد الثاني، هنا جرت محاولات مستميتة من الدول الأوروبية وخاصة أمريكا وإنجلترا وروسيا، استماتت مع قيادة الدولة العثمانية على عهد عبد الحميد الثاني أن يسمح ليهود روسيا بالنزوح إلى فلسطين. يعني طلب تقدمت به روسيا للوزير أو القنصل العثماني في أوديسا. القنصل العثماني في أوديسا قدم له الروس طلب أنه يسمح لليهود الروس بالنزوح إلى فلسطين. فرفض الباب العالي، أصدر قرارا إعلان علق في 28 إبريل 1882 على باب القنصلية، وبلغ لسفراء الدول الأوروبية إن الدولة العثمانية تبلغ جميع اليهود الراغبين في الهجرة إلى فلسطين أو إلى سيناء ممنوع منعا باتا. وصدرت تعليمات إلى والي متصرفية القدس ممنوع منعا باتا السماح لليهود بشراء أرض أو النزوح إلى فلسطين. صدرت تعليمات إلى ميناء حيفا واللاذقية ولبنان ممنوع منعا باتا السماح لليهود بالنزول إلى هذه الموانئ والتوجه إلى فلسطين. احنا بنقول تقويم الإنجازات التي تحققت على عهد الدولة العثمانية. أصلهم إيه؟ عرب، دول من الأطراف والحرمين الشريفين في القلب منها، لذلك بذلوا كل ما في وسعهم وطوقهم لحماية مقدسات المسلمين. فهذا طبعا هذا النجاح الذي تحقق في عهد السلاطين العثمانيين، معنى هذا أن الدولة العثمانية ومدة حكمها طالت حوالي يمكن 627 سنة، ظلت بيت المقدس، الشام كلها، مصر، تونس، الجزائر، بقية بلاد الدول، بقية أنحاء الدولة الإسلامية يعني في الحفظ والصون. كانش في هناك لا دولة يهودية ولا في حتى قوات فرنسية ولا إنجليزية. دي حدثت مع الحرب العالمية الأولى حينما استدرج العرب إلى الحرب العالمية الأولى، لم يكن لها فيها ناقة ولا جمل. استدرج العرب إلى الحرب العالمية الأولى فدخلوا إلى جانب الحلفاء، وخرج الجيش العربي بقيادة فيصل بن الشريف حسين ومشورة الخائن لورنس العرب الضابط البريطاني ضابط الاستخبارات الذي ما زال بالشريف الحسين حتى قبل أن يرسل قوات لضرب 3 جيوش عثمانية كانت تحمي بيت المقدس. وبعدها دخل الجنرال ألمبي القدس مترجلا، قال الآن انتهت الحروب الصليبية. سبحان الله، بعد كم سنة؟ بعد 627 سنة ظلت في الحفظ والصون لغاية ما تم الإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني عبر انقلاب عسكري على يد الأتاتوركيين 1909، وجرت محاولات أخرى حتى استدرج العرب بعد إسقاط الخلافة إلى دخول الحرب العالمية ودعم القوات الإنجليزية والفرنسية، وتم احتلال سوريا وفلسطين، وتم تقسيخ المنطقة في سايكس بيكو. أيها المشاهد الكريم، احنا تكلمنا الآن عن إنجازين. الإنجاز الأول وهي قيام دولة عثمانية رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، طبقت الشرائع وأقامت الحدود وقامت حضارة إنسانية، دينها الإسلام، إليه تدعو وعنه تنافح وعليه تربي الأمة، وأخذت على عاتقها إبلاغ رسالة الإسلام إلى الغرب والشرق على اعتبار أن الإسلام دين، يعني رسالة الإسلام إلى العالم كله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أدركت الدولة العثمانية أن نشر الدعوة فريضة شرعية فانطلقت تنشرها في الأناضول، وحدة الصف فريضة، وحدت الأمة على قلب رجل واحد، رفع الاحتلال الأجنبي من على شبه جزيرة طول فريضة شرعية، فحرروا القسطنطينية وحرروا شبه جزيرة الأناضول، وعبر الإسلام إلى شبه جزيرة الأناضول، ونعمت شبه جزيرة البلقان حتى حدود ألبانيا بالإسلام على امتداد قرون طويلة. وبعد الإنجاز الثاني الذي يعني تناوله سريعا اللي هو حرص الدولة العثمانية على حماية المقدسات، وحرص الدولة العثمانية على وحدة الصف، توحيد صف الأمة. لذلك ترك السلطان سليمان سليم الأول شبه جزيرة البلقان، وعبر شبه جزيرة الأناضول، وجاء إلى بلاد الشام، ووحد المماليك في دولتهم التي كانت تمتد عبر بلاد الشام كلها، سوريا وفلسطين ومصر والجزيرة العربية وأيضا أرض الرافدين. وبعدها أصبح السلطان سليم الأول خليفة للمسلمين، وتنازل السلطان محمد المتوكل آخر خليفة عباسي كان موجود في مصر، تنازل للسلطان سليمان القانوني عن الخلافة، وقال أنتم آل عثمان أحق بالخلافة لأن عندكم القدرة لمواجهة التحديات الأوروبية المجرمة التي لم تتوقف مرة واحدة أو وقت واحد عبر التاريخ في عدوانات متكررة عبر الحروب الصليبية وعبر الحروب التي كانت تقف فيها في مواجهة الدولة العثمانية على مدار حوالي 600 سنة. هنا نلاحظ أن السلطان سليم الأول أصبح خليفة المسلمين، وامتد أصبح خادم الحرمين الشريفين، وعد القوة الرادعة لحماية الحرمين الشريفين. هؤلاء الناس يعني كان لهم دورا بارزا في حماية المقدسات، ودائما تأمين يعني بلاد الوطن، لأنهم مسؤولون بالدرجة الأولى عن أوطان المسلمين. الشيء الذي أود أن أذكره هنا، حالة الدولة العثمانية عن وصول اليهود إلى سيناء، وحالة بينه وبين الوصول إلى بيت المقدس، ولكنها حينما تعرض اليهود في أسبانيا، وكان عددهم 300,000 في أسبانيا، واليهود اتبعوا مع المسلمين أسلوبا غير أسلوب الذي اتبعوه مع اليهود. مع المسلمين كان إبادة، حرق وتنصير ومحاكم تفتيش وغيرها، لكن مع اليهود قالوا لهم يا إما تعتنقوا الكاثوليكية يا إما تخرجوا. من الذي استقبلهم؟ أين يذهب يهود الأندلس؟ استقبلتهم الدولة العثمانية، واعتقد في عهد سليمان القانوني فتح لهم الطريق وأعطاهم الحق أن ينزلوا في أي مكان ما عدا بيت المقدس وفلسطين. يعني شوف عشان نعرف أن الأمة المسلمة في ظلها يأمن أهل الكتاب. يعني شوف هذه معاملة السلطان سليمان القانوني، ورد اليهود الجميل إلى الدولة العثمانية، وأشاعوا الفتن في ربوعها والتنظيمات السرية على مدار التاريخ، وكان وراءهم انهيار الدولة العثمانية، وكان وراء الانقلاب العسكري الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد 1909، وكان وراء ما يسمى بالمأزق الذي دخلت فيه الأمة المسلمة ولم تخرج منه حتى الآن. لكن اللي يهمنا بالدرجة الأولى التركيز في هذا المحور على أن المسلمين الذين تعلموا من محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أعطى اليهود الغير كانوا مقاتلين بني قينقاع وبني النضير وقيبر وبني قريظة، اعتبرهم أمة واحدة مع المسلمين، حقق الوحدة الوطنية، للمسلمين دينهم ولليهود دينهم، لكن بشرط أن يقبل اليهود بالتحاكم إلى رئاسة الدولة الإسلامية محمد صلى الله عليه وسلم وإلى شرائع الإسلام في حالة الاختلاف، لكن يطبقوا شرائعهم عليهم فيما بينهم في معاملاتهم، وإن بشرط أن لا يتآمروا على الدولة أو على رسول الله أو على أحد من أبناء المسلمين، وفي حال تعرض المدينة للخطر يكون في صف واحد لدفع العدوان الواقع عليها. هذا تحقق في النموذج ده اللي طبقته الدولة العثمانية، أنها سمحت لليهود أن يستوطنوا ويكون لهم حق الرعوية العثمانية في أي مكان في الدولة العثمانية ما عدا فلسطين وما عدا سيناء. وده يبين لنا حرصها، ما فيش قومية هنا، لا مالكش دعوة بمصر أو مالكش دعوة بفلسطين أو مالكش دعوة بالجزيرة العربية، لا دي قضيتهم قضية الإسلام، العالم الإسلامي، وهم أولياء أمور العالم الإسلامي، وحماية أوطان الأمة فريضة، وحماية دين الأمة فريضة، ودفع العدوان الواقع عليها فريضة. ولذلك الدولة العثمانية أعطت لليهود حق الرعوية العثمانية، حق المواطنة، واستوطن منهم قطاع في سالونيك اللي منهم يهود الدونمة الذين كانوا وراء الانقلاب العسكري الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني، بالإضافة إلى كثير من المؤامرات التي وقعت في حياة الدولة العثمانية. إذن أنا بتكلم عن الإنجازات، تقويم الإنجازات. الدولة العثمانية يعني حققت إنجازات ضخمة في مجال نشر الإسلام، إنجازات ضخمة في مجال تأسيس الدولة العثمانية العالمية، نمرة 3 في نشر الإسلام، نمرة 4 كان لها دورا بارزا أيضا في حماية بيت المقدس وفي حماية الحرمين الشريفين وفي حماية العالم العربي والإسلامي، بل وحماية شبه جزيرة البلقان من أي عدوان كانت تتعرض له من قبل الأسبان والبرتغال. لم يقف الأمر دور العثمانية عند هذا الحد كما قلنا، لكنه امتد إلى مطاردة المراكب الأسبانية والبرتغالية في المحيط الأطلسي، لكن لم يتح له الفرصة أن تقدم النجدة بالقدر الكافي لتحرير الأندلس من قبضة العدوان الأسباني البرتغالي. أيها المشاهد الكريم، أقف سريعا مع المحور الأخير لأن الوقت قد داهمنا فيما يتصل، وسنعود إلى تقويم الإنجازات في اللقاء القادم إن شاء الله، لكن نريد أن نقف مع جانب من صفحات العلاقة بين الشرق والغرب، العلاقة بين الشرق الذي كان يدين بالإسلام وبين الغرب. هل كانت العلاقة بينه وبين الشرق والغرب علاقة توافق وتضامن، أم أنها كانت علاقة صدام وصراع؟ كانت علاقة الشرق بالغرب علاقة تقوم على الغدر والخداع وترويع الآمنين ومهاجمة الأوطان وسلب الثروات، وكما شاهدنا ماذا فعل الأسبان في القارتين الجديدتين من قتل للمواطنين أهل البلاد الأصليين الهنود الحمر، وماذا فعلوا أيضا بالنسبة لقارة أفريقيا، نقلوا جزءا من أهلها إلى القارتين الجديدتين، نصفهم حوالي 40 مليون ماتوا في الطريق. يعني معاملة المسلمين في الأندلس، يعني إذن العلاقة بين الشرق والغرب ده جانب، دي لقطة. بين علاقة الشرق والغرب لم تكن علاقة توافق، لم تكن علاقة تضامن، لأن الأهداف والغايات تختلف، وكانت النتيجة صدام. وهذه سنة ربانية جارية لقول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. لكن هذا الصدام كلف العالم الإسلامي كثيرا عبر القرون الطويلة، عدوان روماني استمر 1000 سنة على العالم الإسلامي، احتلال استيطان عنصري لغاية ما قيد الله محمدا وصحبه لرفعه، حروب صليبية استمرت 200 سنة، من 492 ل 692 سنة، 692 200 سنة عدوان متواصل على أمتنا، فقيد الله الزنك والأيوب والمماليك لرفع هذا العدوان وكسر شوكة الأوروبيين. جاء بعد ذلك الغزو التتاري والمغاري والتتاري والمغولي، ثم جاء بعد ذلك العدوان الأوروبي الذي استمر 600 سنة على الدولة العثمانية ولم يتوقف لحظة واحدة. إيه الهدف؟ إيه الغايات؟ من القادة؟ من الزعماء؟ هل يمكن تبرير هذا الحقد المتجذر؟ هل تحتاج إلى دراسة؟ إلى كيف؟ لماذا هذا الموقف؟ لماذا هذا الاستدراج لقطاع من بني البشر إلى الصدام؟ لماذا احتلال الأوطان؟ لماذا تبني النظريتين السياسيتين لنختم بهم الناس خفكر فيهم؟ نظرية الملك المباح والدول الكبرى لها الحق في التهام الدول الصغرى الذي كان يحكم حالة وحركة المجتمع الأوروبي، وهو يتضح وهو يتحرك باتجاه العالم الإسلامي. هل آن الأوان أن يعيد العالم الغربي النظر في سياسته عبر القرون التي ترتب عليها دمار للعلاقات الإنسانية؟ ما أحوجنا إلى وقفة محاسبة مع النفس؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا تخفى عليه منكم خافية. إن لم نفعل يقول رب العالمين وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشرقا مجد يروح وغيره بالمجد آت، واسأل سنابك خيل عاديا، والقدس تشهد بالبطولة والثبات، واسأل عن